بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم السادس من شهر جماد الآخرة لعام 1438 هجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما قيل في ذي الوجهين. قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول رحمه الله: باب ما قيل في ذي الوجهين. كل إنسان له وجه واحد من حيث الخلقة، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المراد بذي الوجهين بقوله: تجد من شرار الناس يوم القيامة. وهذا اللفظ شرار الناس قد جاء في النصوص، فجاء في النصوص وصف الخوارج بأنهم من شرار الأمة، وجاء في وصف من يحملون الأمة على سنن أهل الكتاب بأنهم من شرار الأمة، وجاء أيضا أن شرار الأمة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، إلى غير ذلك من الأوصاف التي باينوا بها أهل الحق. ومن ضمن الأخلاق الرديئة الدالة على الختل والنفاق هذا الصنف من الناس، وهو ذو الوجهين. ومعناه بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فهذا من شرار الناس، بمعنى أنه يخادع الفريقين، فيظهر للفريق الأول أنه معهم وأنه ضد خصومهم، ثم يذهب للفريق المقابل لهم ويظهر لهم أنه معهم وضد خصومهم، فهو جمع الكذب وجمع النفاق، ولذلك تجده في القيامة نسأل الله العافية من شرار الناس. وقد يترتب أيضا على فعله هذا نوع تجسس، فإنه يعرف ما عند هؤلاء ويأمنونه، ويعرف ما عند خصومهم ويأمنونه، وقد يستعمل ما علمه من أخبار هؤلاء وهؤلاء بما يجر شرا عليهم ويجلب له نسأل الله العافية المظهر الحسن عند كل طائفة. فالحاصل أن هذا الوصف لا يليق بتاتا بالمسلم، أنه إنما يفعل هذا الفعل من فيه نفاق وقلة ديانة صلى الله العافية والسلام، ولهذا كان عقابه في الآخرة أن يكون من ضمن شرار الناس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار: والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتمعر وجهه، وقال: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر.
في هذا الباب أن ابن مسعود رضي الله عنه لما سمع هذا القائل بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة على ما دله الله تعالى عليه من القسمة التي ينظر فيها إلى المصالح العظمى لا إلى مصالح الأهواء والأفراد، فقال رجل من الأنصار هذه الكلمة القبيحة، قد يكون منافقا وقد يكون حمله الغضب على هذه المقالة السيئة، فحلف حلفا نسأل الله العافية والسلامة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد وجه الله بهذا القسم. ابن مسعود أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالته فتمعر وجهه. هذا التمعر منه صلوات الله وسلامه عليه هو تغير في وجه الكريم عليه الصلاة والسلام من الغضب، من آثار ما قيل فيه، وهو سيد ولد آدم وأبعد الناس عن الحيف والجور عليه الصلاة والسلام. ثم إنه عمل بما أمره الله به، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ومنهم موسى، فقال رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. البخاري بوب على الباب بقوله باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، وهذا فيه نوع من نقل الكلام. هل يصح مثل هذا وأن يرفع مثل هذا الكلام إذا تكلم أحد وينقل هذا الكلام؟ قلنا إن الأصل هو المنع. ابن حجر ذكر أن هناك فرقا بين الممنوع من هذا والمأذون فيه، أن من يقصد الإفساد ففعله ممنوع، ومن يقصد النصيحة ويتحرى الصدق واجتناب الأذى فلا يمنع. لكن تعقب هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا، يعني كما في بعض الأحاديث، وغضب وقال لا يبلغني أحد شيئا عن أحد من أصحابي الحديث. وقال رحمه الله الأصل عدم التبليغ، لما سئل الأصل عدم التبليغ فقال نعم. ولما ذكر الشارح أن في الحديث أو أن البخاري أراد بالترجمة بيان جواز النقل على وجه النصيحة، تعقبه أيضا رحمه الله وقال قول الشارح فيه نظر لورود النهي في حديث آخر لا يبلغني أحد عن أحد شيئا، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبلغه أحد عن أحد من أصحابه شيئا مما قال، وجاء في بعض الروايات أنه قال فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فالحاصل أنه على التقسيم السابق الذي ذكرنا، إذا وجد شيء من الخطر وشيء من وجود أهل إجرام وفساد وضلال سيفتكون بالأمة وسيدمرون، أو من يتعاطون المخدرات وأمثالها ويبثونها في الأمة، هؤلاء يجب التبليغ عنهم قطعا. أما كلمة قيلت غير لائقة فالأصل كما قال الشيخ رحمه الله الأصل، وكما أقر السائل الأصل عدم التبليغ. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من التمادح. قال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله ابن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل يغريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
سمع النبي صلى الله عليه وسلم
قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. قال وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه على الله وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. قال وهيب عن خالد ويلك.
في هذا الحديث بيان، في هذا الباب بيان ما يكره ويمنع من التمادح. والتمادح تفاعل من المدح وفيه المبالغة. المدح السليم العادي المطابق للحق الذي لا يخشى على الممدوح منه لا إشكال فيه، لهذا وردت أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام بمدح أصحابه وهو لا يقول عليه الصلاة والسلام إلا حقا، وورد أيضا مدح الصحابة لبعضهم ومدح السلف فيما بينهم بما لا مبالغة فيه، ويكون الممدوح عاقلا نبيها مؤمنا لا يغتر بمثل هذا المدح ويضره. فضابط المدح المأذون فيه أن يكون بلا مبالغة وأن لا يخشى على الممدوح من الاغترار وأن يتضرر بالمدح. أما المبالغة في المدح فلا شك أنها ممنوعة وأنها خطأ بالغ، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون مداحا، ولهذا جاء في الحديث إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. وقد روى مسلم هذا الحديث عن المقداد رضي الله عنه وفيه أن رجلا مدح عثمان رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد وهو في وقته عليه رضوان الله أفضل أهل زمانه، لما تولى كان أبو بكر وعمر قد مات رضي الله عنهما وكان هو الخليفة فهو أفضل الصحابة بعد هذين، ومع ذلك لما جاء رجل فصار يمدح عثمان جثى المقداد وأخذ من الأرض ترابا أو حصباء وحثاه في وجه الرجل، فقال عثمان: ما لك؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. فالمبالغة في المدح ممنوعة، وكذا يمنع المدح الذي يخشى على الممدوح من أن يتضرر بسببه ويغتر. بعض الناس ضعيف العقل ويظن أن هذه المدائح تدل على مكانة له عند الله ويغتر بمثل هذا، وربما حمله على الكبر والاغترار، فإذا كان هذا مما يخشى منه فلا ينبغي المدح ولا يصلح. في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يثني في المدحة، يثني على رجل ويطريه، الإطراء هو المبالغة في المدح، ويطريه في المدحة فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، يعني أنكم أهلكتموه، إذا قطع الظهر هلك الإنسان. ولهذا وجه في حديث أبي بكر رضي الله عنه لما ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، قال صلى الله عليه وسلم: ويحك، وهي كلمة رحمة وتوجع. وفي اللفظ الآخر أنه قال: ويلك، وهذه اللفظة ويلك فيها نوع زجر أشد من كلمة ويحك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا، يعني كررها عليه الصلاة والسلام. قطع العنق يؤدي إلى الهلاك، من قطع عنقه مات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن كان أحدكم مادحا لا محالة، لا محالة أي لا حيلة له في ترك ذلك، يعني إن كان مادحا ولا بد، فليقل: أحسب كذا وكذا، يعني لا يجزم، لكن هذا الذي يظهر لي وأظنه أن فلانا كذا وكذا، من المدح السليم البعيد عن المبالغة. قال: إن كان يرى، وفي اللفظ الآخر إن كان يعلم أنه كذلك، والله حسيبه، الله عز وجل هو حسيب عباده، أو الله كافيه. قال: ولا يزكي على الله أحدا، لأن الله قال: فلا تزكوا أنفسكم، فلا يزكي على رب العالمين أحدا، الله تعالى هو أعلم بعباده.
قال رحمه الله تعالى: باب من أثنى على أخيه بما يعلم. وقال سعد: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذكر في الإزار ما ذكر قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن إزاري يسقط من أحد شقيه، قال: إنك لست منهم.
في هذا الباب بيان أن من أثنى على أخيه بما يعلمه منه أنه يجوز فعله، بالشرطين اللذين ذكرنا: أن لا يبالغ في المدح، وأن يؤمن على الممدوح أن يقع في الإعجاب والاغترار. ذكر فيه خبر عبد الله بن سلام رضي الله عنه الذي يرويه سعد عليه الرضوان، يقول سعد رضي الله عنه: ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بأذني، يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام رضي الله عنه. وعبد الله بن سلام كان أعلم اليهود في وقته، ثم من الله تعالى عليه بالإسلام فهداه إليه وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا من باب الإخبار، ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن مصير الصلحاء من أمته ويحدده، ماذا خبر، فهو خبر. لهذا يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله: الحديث من باب الخبر ومن باب التطمين، فهو فيه إخبار في الحقيقة، وهو متضمن لمدح في محله، لأنه صار من أهل الجنة لأن الله تعالى أكرمه واصطفاه وأدخله في رحمته، يختص برحمته من يشاء. الحديث الذي بعده حديث أبي بكر رضي الله عنه لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، خشي أبو بكر رضي الله عنه من أن يصيبه الحديث هذا، فكان رضي الله عنه كما هي عادة العرب إذا اتزر وعقد الإزار على نصفه الأسفل، كما تفعل في الإحرام إذا أحرمت بالحج والعمرة، يكون إحرامك من قطعتين، القطعة الأولى تسمى رداء التي تغطي أعلى الجسد، والقطعة التي تشد بها أسفل جسدك وتستر عورتك بها هي الإزار. الإزار إذا مشيت يسترخي، لأنه مع المشي يبدأ ينحل، فربما وضعته فوق الكعبين بمسافة أو حتى في نصف الساقين، ومع المشي تحتاج إلى أن تتعاهده. ولهذا أخبر أبو بكر رضي الله عنه أن أحد شقي إزاره يسقط إذا ما يعني إذا هو مشى، فقال عليه الصلاة والسلام: إنك لست منهم، يعني لست ممن يفعل ذلك خيلاء، كما في اللفظ الآخر. فهذا من باب الإخبار لأبي بكر وتطمينه بأنه ليس من هؤلاء الذين يفعلون هذا على سبيل الخيلاء. وهل معنى ذلك أن إسبال الإزار يجوز مع عدم الخيلاء؟ غير صحيح هذا الفهم، بل الصواب أن إسبال الإزار على مرتبتين: إسبال مجرد من الخيلاء، فهذا بلا شك محرم لإطلاق النصوص الأخرى المنع منه، بل ولورود أحاديث تدل على أن إسبال الإزار من المخيلة هكذا. ولما مر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله ارفع إزارك، فرفع فقال: ارفع إزارك، فرفع فقال بعض القوم: إلى أين؟ فقال: إلى أنصاف الساقين عليه الصلاة والسلام. وأخبر في الحديث الآخر أن إزرة المؤمن إلى نصف ساقه، ولا بأس أو ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين، يعني يحل أن يكون إزاره فوق الكعبين، أما ما أسفل من الكعبين فهو في النار كما في هذا الحديث. إذن قوله إنك لست منهم لا يعني أنه يصح هذا، لأن أبا بكر بين السبب في كون إزاره يسترخي، ثم إن قال يسترخي، الإزار هو الذي يسترخي وليس مثل الذي يسبل ويرخيه عمدا ويعلم أن طوله بمقدار كذا، ثم ينزل ثم يفصل الثوب مثلا بما هو أطول من المقاس الذي يعلمه، هذا لا شك أنه قد تعمد الإسبال. ولهذا قيل للشعبي رحمه الله تعالى لما رؤيا إزاره قد استرخى، فقيل له: إن إزارك يسترخي، فضرب رضي الله عنه على وركه وقال: ما هاهنا شيء يشده، لأنه كان نحيل الجسم، يقول: ما هنالك شيء يشد الإزار، لأن الإنسان إذا كان نحيلا فإن استرخاء إزاره أكثر. ولهذا كان يقول رحمه الله يقول: إني نوزعت أو نوفست في الرحم، لأنه كان له أخ معه، يعني حملت أمه به وبأخيه، فكأنه صار جسمه يعني فيه نوع من النحالة، يقول: نازعني أخي في الرحم، فكان نحيل الجسم، فبين ذلك وضرب على وركه وقال: ما هاهنا شيء يشده، يعني أنا ما أتعمد أن أرخي إزاري، لكن من حالي كوني رجلا نحيل الجسم يسترخي إزاري. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وقوله: إنما بغيكم على أنفسكم ثم بغي عليه لينصرنه الله، وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. قال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: مكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي ذات يوم: يا عائشة، إن الله أفتاني في أمر استفتيته فيه، أتاني رجلان فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب، يعني مسحورا. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن أعصم. قال: وفيما؟ قال: في جف طلعة ذكر في مشط ومشاقة تحت رعوفة في بئر ذروان. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نقاعة الحناء، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، فهل لا تعني تنشرت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا. قالت: ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود.
في هذه الآية مكارم الأخلاق العظام: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الآية. وقوله عز وجل: إنما بغيكم على أنفسكم، أولها يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فالباغي يعود عليه بغيه، نسأل الله العافية والسلامة. وقال الله تعالى أن البغي يعود على الباغي، وقوله ثم بغي عليه لينصرنه الله فيه بيان أن من أخذ حقه ثم بحسب الشرع ثم إنه بغي عليه فإن الله تبارك وتعالى يتولى نصرة هذا المبغي عليه، ففيه دلالة على مكارم الأخلاق التي ينبغي أن تعمل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وفيها ما ينهى عنه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال رحمه الله وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر، يعني العفو والحرص على عدم إثارة ما يستوجب شيئا مما قد يكون من آثاره نوع من الضرر، إذا كان في العفو عن هذا الذي ظلمك شيء من ترك إثارة شر قد ينشأ فهو الذي يحسن أن تفعله من باب مكارم الأخلاق. قوله وترك إثارة الشر على مسلم واضح، أما قوله أو كافر فالمقصود الكافر المعاهد، أما الكافر الحربي فلا شك أنه ليس محلا للشفقة، والحرب بيننا وبينه قائمة، ويدل على هذا الحديث الذي أورده وقد سبق شرحه، وهو أن هذا الخبيث اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن هذا السحر لم يكن له أي تأثير بتاتا، ويستحيل أصلا أن يكون له أي تأثير على الوحي، وإنما هو نوع مما يمكن أن يصيب الجسد الذي يصيب البشر، فكان صلى الله عليه وسلم يصاب بالمرض، أصيب بالحمى عليه الصلاة والسلام، أصيب بأمراض صلى الله وسلم عليه لأنه بشر كغيره. ومن ذلك أن هذا اليهودي لما سحره كان يخيل إليه عليه الصلاة والسلام أنه يأتي أهله، يعني أنه يجامع أهله ولا يأتي، وقال بعض أهل العلم إن هذا كان من باب عقده عن جماع عائشة تحديدا رضي الله عنها، فقال لها يوما يا عائشة إن الله تعالى أفتاني في أمر استفتيته فيه، أتاني رجلان يعني ملكان على هيئة رجلين، فجلس أحدهما عند رجلي والآخر عند رأسي، فقال الذي عند رجلي الذي عند رأسي ما بال الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، قال مطبوب، وبين المراد بالمطبوب بقوله يعني مسحورا، قال ومن طبه يعني من سحره، فحدده بأنه لبيد ابن أعصم، قال وفيما، كل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فأخبر أنه جعل هذا في جف طلعة ذكر النخل، منه ما هو بمثابة، والله على كل شيء قدير، بمثابة الذكر، يؤخذ منه هذا اللقاح ويوضع على النخلة التي هي بمثابة الأنثى، فيكون الطلع من ذلك بإذن الله عز وجل. في مشط ومشاطة، يعني أنا أخذ من آثار النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا، وجعل هذا السحر تحت رعوفة في بئر محددة اسمها بئر ذروان. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه البئر فقال هذه البئر التي أريتها كأن رؤوس نخلها نخل رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني ماء غير صافي، الحناء إذا صار في الماء يتغير لونه إلى الحمرة. في بعض الروايات أنه لم يخرجه، وفي هذه الرواية أنه أخرجه، وتقدم أنه أخرج بعضا منه وترك بعضا آخر. تقول عائشة قلت يا رسول الله فهل يعني تنشرت، تنشر يعني العلاج، فقال أما الله فقد شفاني، وأما أنا فأنا أكره، وأما أنا فأكره أن أثير على الناس شرا، فتركه ولم يتعرض له عليه الصلاة والسلام بالعقاب من باب المصلحة، ومن باب ما ذكر البخاري وترك إثارة الشر على مسلم أو كافر. يقول الشيخ عبد العزيز من علاج السحر إتلافه إذا وجد، والشاهد يعني للباب في هذا الحديث كونه ما عاقبه، يعني ما عاقب اليهودي هذا، فيجوز للمسلم العفو عمن تعدى عليه وظلمه، يعني يجوز أن تعفو، ما يقال لا بد أن تعاقبه، يحرم عليك أن تتركه، هذا راجع إليك، وإذا عفى فأجره على الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. وقوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. قال وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. قال رحمه الله تعالى باب يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. باب ما يكون من الظن. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة.
كذا عندك بابه؟
بابه
هنا. بابه إيش؟
باب ما يكون من الظن.
ما عندك باب ما يجوز في نسخة أخرى؟
إيه في نسخة أخرى. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. قال الليث كان رجلين من المنافقين. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث بهذا وقالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال يا عائشة ما أظن فلانا وفلانا يعرفان ديننا الذي نحن عليه.
هذه النصوص العظيمة من مكارم الأخلاق، وفيها تفصيل في مسائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وجودها بين المؤمنين. فعقد الباب الأول رحمه الله تعالى بقوله باب ما ينهى من التحاسد والتدابر، الحسد تمني زوال النعمة عن غيرك، ولا شك أن هذا خلق لا ينبغي بالمؤمن. الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي يعطي عباده سبحانه وبحمده ما شاء من أرزاق الدنيا والدين، فعود نفسك عدم الحسد وافرح لأخيك بالخير. بل جاء في الحديث والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكيف بالذي يحسده بحيث يتمنى أن يزول ما عنده؟ لا شك أن هذا أبعد الناس عن أن ينطبق فيه هذا الحديث. باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر. التدابر يكون بين من بينهما شيء من القطيعة، ويدبر هذا عنه، يعطي يوليه ظهره وذاك يوليه ظهره، ويبعد كل واحد منهما عن الآخر بسبب خصمة بينهما. فقال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن. الظن كما سيأتي إن شاء الله تعالى على حالين: هناك ظن لا أصل له وإنما هو نوع من التخرص، وهذا يقع كثيرا جدا، فتجد الإنسان يتوهم أن أخا له عنده من الشر كذا، وأنه صاحب سوء، وأنه كذا وأنه كذا. ولو طلبت منه أن يوضح ذلك بالبرهان الشرعي الذي تثبت به الأمور ما استطاع، ولكنها نوع من الأوهام. وفي بعض الأحيان يكون هذا الظن أصلا ناشئا من سوء نظرة لعموم الناس، وكون هذا الشخص الظان لا يسيء الظن بهذا فقط، بل لو نظرت إليه لوجدته يسيء الظن بمن حوله وبأناس من أهل الفضل والديانة، ولا تجد من هو أهل عنده للمدح والموقع الحسن إلا قلة. فهذا هو الإشكال فيه أصلا، ولهذا تجده يظن بكثيرين السوء دون أن يظهر له أي بادرة تدل على أنهم أهل لهذا الظن. فهذا الظن لا شك أنه سيء، وأنه لا يحل أن يكون خصلة من خصال المؤمن، فلهذا ينبغي أن يكافح المرء هذه الخصلة من نفسه. هذا النوع الأول من الظنون، ولهذا جاء في الحديث إذا ظننت فلا تحقق، لا تجزم، قد تظن بإنسان شرا لكن أنت لا تجزم، يعني بعض الأحيان قد يبدر لك أو يظهر لك بعض العلامات التي لا ترقى إلى حد الجزم بأن فلانا هذا عنده من السوء كذلك، فعليك أن لا تجزم، لا تحقق، تجزم بأنه على هذا الحال. قال إياكم الظن، ثم أخبر بحقيقة الظن، فإن الظن أكذب الحديث. وصفه بكونه أكذب الحديث يدل على ما في الظن السيء من السوء، لأنه ربطه بالكذب، والكذب واضح للجميع أنه محرم، ولكن الظان قد يظن، قد يزعم أن ظنه في محله أو نحو ذلك، فأخبر أن الظن يوصف بهذا الوصف أنه والعياذ بالله أكذب الحديث، إذ هو لا يستند، هذا النوع من الظن لا يستند على برهان شرعي. ثم قال ولا تحسسوا ولا تجسسوا. من أهل العلم من قال كالحربي، إن إبراهيم الحربي، إن لا تحسسوا، إن التحسس والتجسس شيء واحد. ومنهم من قال أصل هذه الكلمة لما كان يرجع التحسس إلى الحاسة وهي إحدى الحواس الخمس، والتجسس يرجع إلى الجس وهو اختبار الشيء باليد، إذا أراد أن يجس شيئا فإنه يمسه بيده، قالوا فيه هذا التفاوت. وثمة كلام طويل في الفرق بين التحسس والتجسس، وبعضهم يقول التجسس في الغالب يطلق على الشر، في أكثر ما يقال في الشر، وقد يطلق التحسس في غير الشر كما في قول يعقوب فتحسسوا من يوسف. الحاصل أن الشيء الذي يحملك على أن تتسور على ما يتعلق بأخيك وتحرص على تتبع ما عنده هذا أمر سيء، والغالب أن الذي يحمل على التجسس الظن فيظن به سوءا ثم يحرص على أن يتجسس عليه حتى يوجد لظنه برهانا. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الظن السيء، ونهاه عن الذي غالبا يحدث بعد الظن السيء وهو التحسس والتجسس. قال ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وتقدم الكلام عليها، ولا تباغضوا. البغضاء ينبغي أن تكون لله عز وجل، فيبغض أهل السوء والشر لأجل الله عز وجل، ويحب أهل الإسلام لله تبارك وتعالى. فإذا انتشرت البغضاء بين أهل الإيمان فيما بينهم فلا شك أن هذا عكس وقلب لما ينبغي أن تكون عليه البغضاء. المؤمن حبه في الله وبغضه في الله، فإذا انتشر التباغض بين أهل الإسلام الذين ينبغي أن يحب بعضهم بعضا وأن يحب الواحد منهم لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا مؤذن بشر عظيم وربما أوصل إلى هلاك. ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا. قوله عباد الله حذفت الياء يا النداء، أي وكونوا يا عباد الله إخوانا. هذه المكارم العظام للأخلاق التي دل عليها الشرع، سواء كانت أمرا بفعل أو كانت نهيا عن مثل هذه المنكرات، لا شك أنها إذا انتشرت في المسلم والتزم المأمور به واجتنب المحظور، فإن ذلك من أعظم ما يوجد في المسلمين المحبة والأخوة التي قال الله إنما المؤمنون إخوة. هذا هو الأصل، والإخوة ما يكون بينهم التحاسد والتباغض والتهاجر. ولا شك أن ما يقع من المنسوبين للعلم في مثل هذا شيء كثير للأسف، ولهذا نبه ابن عباس رضي الله عنهما ونبه غيره من السلف إلى أنه قد يوجد بين المنسوبين للعلم مثل هذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إن بين العلماء من التحاسد كما بين التيوس في الزرب، يعني كما أنه يقع بين التيوس في مطاردتها للمعز تنافس، يقول من أهل العلم قد يوجد عنده مثل هذا. ولهذا تجد بعض الأفاضل بغضا لفاضل آخر من أهل العلم تجده يحمل عليه حملا غير مبرر وغير مقبول، ولا يصل إلى الحد الذي أوصل إليه هذا ونشره في الناس، وذاك يقابله بمثله، وهذا الحقيقة أنه أضعف الدعوة إلى الله وسبب بلبلة عظيمة جدا في عوام المسلمين وفي الشباب الصغار الذين يرون هؤلاء الكبار بمثابة القدوات التي ينبغي أن تحتذى، فصار هناك شر عظيم بسبب عدم تقوى الله في لزوم هذا الحديث. وإلا فلو التزم الناس هذا الحديث وما أبغضوا إلا لله، ولا تقاطع إلا إذا كان التقاطع على أمر ديني، لأن التباغض والتدابر والقطيعة إذا كانت لله عز وجل بأن يهجر المبتدع الضال ويحذر من هذا في محله، لكن إذا كانت لأجل تنافس بينهم أو لأجل أمور دنيوية وخلافات تقع فإن هذا لا يجوز. وآثار هذا شديدة الحقيقة، وجاء في النصوص ما يدل على أن المتخاصمين إذا مات على الخصمة ولم يصطلحا فإنهما يدخلان النار معا، نسأل الله العافية والسلامة. فالأمر أمر كبير وليس بالهين، ولهذا إذا رأيت من يقاطعك فأنت احرص على أن لا تبادره، أن لا تبادله بمثلها حتى وإن قاطعك، ورأيت أنه يريد أن يقطع ما بينك وبينه فإنك تبقي السلام حتى لو لم يرده، حتى يأثم هو ويبرأ المسلم كما في الحديث، ويبرأ المسلم من الهجرة. أما أن تقول هو قاطعني لن أسلم عليه فهذا غير صحيح، لأن هذا يؤدي إلى التهاجر والبغضاء، وإنما يكون التهاجر في الدين بأن يجرى المبتدع الضال أو المجاهر بفسقه الذي قل أدبه ونشر ضلاله وفساده، هذا هو الذي يقاطع. أما أن يكون بين الناس شيء من الخصومات، الناس يكون بينهم خصومات بسبب أمور تجارية أو أمور متعلقة بخلافات في الأسرة أو نحو ذلك، لكن لا يترتب على هذا القطيعة. لكن لعلم الحكيم العليم سبحانه وتعالى بأن النفوس تضعف جاء الحديث الثاني، قال صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. فإذا وقع موقف من المواقف غير الجيدة من أخ تلفظ عليك مثلا بما لا يليق أو أساء الأدب، فيجوز أن تهجره لكن بما لا يزيد عن 3 أيام. ولهذا قال: ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، معنى ذلك أنه يحل أن يهجره في 3 الأيام، لأن النفوس من العسر مثلا أن يوجه لك كلاما صارما شديدا وتسكت ولا ترد عليه ثم تأتي إليه مباشرة، ما كل أحد يستطيع هذا، ما كل أحد يستطيع هذا، وإن كان لو استطاع هذا من مكارم الأخلاق العلى. ولهذا جاء أن 2 من السلف رضي الله عنهما من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أحدهما للآخر وتلفظ عليه ألفاظا شديدة جدا ولم يبقي من الكلام الصعب والعسر شيئا فتركه، فلما جاء بعد العشاء طرق عليه الباب وقال: يا أخي إن كنت كما قلت فعفى الله عني، وإن كنت على خلاف ما قلت فعفى الله عنك. من يستطيع مثل هذا؟ يقول: فالتزمه وبكى حتى كاد يهلك من شدة البكاء، يعني ندم ندامة شديدة جدا على هذه الكلمات الجارحة العظيمة، ثم يأتي ويقول: إن كان الأمر صحيح فيما ذكرت فعسى الله أن يعفو عني، لكن إن كان غير صحيح ما قال عسى الله أن يأخذك وينتقم منك نظير ما أسأت إليه، لكن قال عسى الله أن يعفو عنك. يقول: فالتزمه، يعني أنه احتضنه ولم يستطع أن يتركه من شدة الصدمة التي أصابته، واشتد بكاؤه يقول حتى كاد يهلك من البكاء. من يستطيع مثل هذا؟ لا شك أنه قليل. فلهذا أذن الشرع في مثل هذه الأحوال أن يهجره لكن لا يزيد على 3 أيام، وهذا تخف النفوس عادة. أما النفوس التي ستتجاوز 3 أيام ليقول: قال لي من 3 أو 4 سنوات قال لي كذا، سبحان الله ما هذه القلوب الميتة، قال لك كلمة من 4 سنوات، كم مضى من يوم على هذه الكلمة؟ مضى أكثر من 1000 يوم ولا تزال هذه الكلمة معك، قالها انتهى وضعها. وحتى لو قلت لن أعفو عنه فيما بيني وبين الله، تختصمان عند الله، لكن ليس لك أن تهجره، لأنك يعني إذا هجرته دخلت أنت في الذم أيضا. ثم ذكر الحديث الآخر: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسس ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا. التناجش يكون بأن يزيد الرجل في السلعة وهو لا يريدها حتى يورط غيره، يكون سعرها مثلا ب1000 ريال، فلما اقتربت من السعر زاد هذا حتى يجعل الطرف الثاني الذي يريد شراءها يشتريها بأغلى مما هي عليه، فلما وصلت إلى 1000 وهي قيمتها ويعلم أنها قيمتها زاد، قال 1100، ذاك اضطر لأنه يريد أن يقول 1200، وربما استمر يزيد حتى يجعله يشتريها بسعر أرفع بكثير من سعر. هذا لا يجوز، وقد يريد بهذا التناجش نفع صاحب السلعة، يريد أن تشترى منه بأغلى من قيمتها الحقيقية، فلا يحل هذا. الباب الذي بعده باب ما يجوز من الظن. الظن على قسمين: ظن لا أساس له ولا يحل أن يكون بين المسلمين، والنوع الثاني ظن في محله. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: ما أظن فلانا وفلانا، هكذا عينهما، يعرفان من ديننا شيئا. هذا لا شك أنه ظن، أنه ذم عظيم، يعني من ينتسب لهذا الدين ولا يعرف منه شيئا، هذا مما يدل على سوءه. ولهذا قال الليث في آخر في الرواية الأخرى إنهما كانا من المنافقين. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ما أظن. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الظن هذا، يقول: إذا كان له علامات فلا بأس، إذا ظهرت الأمارات السيئة ظن فيه السوء. فالذي يجلس مع أهل الشر ويتكلم في أهل الخير يظن به السوء. نعم، هذا ظاهر بلا شك، كما قال رحمة الله عليه: إنسان يجالس أهل الشر ويعينهم ويسيء الأدب والكلام في أهل الخير، هل هذا أهل أن يظن به خير؟ هذا يظن به الشر، ما يظن به الخير، لأنه لو كان من أهل الخير أصلا ما ذهب إلى أهل الشر وعاون أهل الشر والفساد على أهل الخير. الحاصل أنه إذا وجدت علامات تدل على الشر في هذا الذي يظن به فإن هذا الظن به يجوز، وهو الذي تسبب في نفسه. لماذا يجعل نفسه في المقامات السيئة التي تستدعي سوء الظن به؟ بارك الله فيك، اللهم صل وسلم. السلام عليكم.
بسم الله يا شيخنا، بالنسبة للهجر مع عدم السلام، هل عدم السلام يدخل في الأيام الثلاث؟
أي نعم، اللي يظهر، أي نعم، إذا هجره بأن يترك السلام عليه. نعم.
إذا أوكل الأمر يا شيخ إلى القيامة حتى يختصم عند الله عز وجل، ولا يترتب عليه هذا عدم سلامة القلب؟
لكن حقه، كما أنه لو رفعه إلى القضاء، لو رفعه إلى القضاء أخذ حقه لا يلام، فإذا رفعه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى ما يلام على هذا، وإن كان كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فهذا لا شك أنه من حيث مكارم الأخلاق أفضل، لكن كونه يقول الأمر في خصمة بيننا سيقضي الله تعالى فيها، ولكن لا أهجره، نعم في محله.
التواصل لا يلزم منه سلامة القلب اتجاه هذا الإنسان،
كما اختصم الصحابة لأنفسهم رضي الله عنهم عند النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الخصمة على أمر من الأمور، سواء بموقف قولي أو فعلي، لا يلزم معها الهجر. ولهذا الذين يرفعون الأمر إلى القضاء لا يحل لهم أن يكون رفع القضية المسألة هذه إلى القضاء وقد يؤدب القاضي وقد يسجن أحد الطرفين، لا يحل الذي سجن يقول سأقاطع، ما يجوز هذا، هذا حكم شرع. وأخوك الذي اشتكاك أخذ حقه، وقصار أمرك أن تقول إنه لم يعفو عني، وهو لا يلزم بالعفو عنك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا أخذ حقه بالطريقة الشرعية في الدنيا أو وكل الأمر إلى الله عز وجل فإن له ذلك، لكن لا يحل له أن يقول إني سأقاطعه لأن حقي هذا لم يؤخذ، لا، ما يصلح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فهذا اليوم السادس من جماد الأولى من عام 38 و400 ألف. يقول الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ابتداء إسلام عمر رضي الله عنه فكيف كان. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنيني قال: حدثنا أسامة بن زيد ابن أسلم المدني قال: حدثني أبي عن جدي قال: قال لنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قلنا نعم. قال كنت من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبين أنا في يوم شديد الحر في الهاجرة في بعض طرق مكة إذ رآني رجل من قريش فقال أين تذهب يا ابن الخطاب؟ قال فقلت أريد هذا الرجل. فقال لي عجبا لك يا ابن الخطاب. فقال لي عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخل عليك هذا الأمر في منزلك وأنت تقول هكذا؟ قال فقلت له وما ذاك؟ قال أختك. فرجعت مغضبا حتى قرعت عليها الباب. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم من أسلم ممن لا شيء له ضم الرجل والرجلين والرجال ممن ينفق عليه قال وقد كان ضم رجلين من أصحابه إلى زوج أختي. قال فلما قرعت الباب قيل من هذا؟ قلت لهم أنا عمر. قال وقد كانوا جلوسا يقرؤون كتابا في أيديهم، فلما سمعوا صوتي قاموا حتى اختفوا في مكان. قال وتركوا الكتاب على حاله. قال فلما فتحت لي أختي الباب قال قلت إلي عدوة نفسها أصبوت؟ قال فأرفع شيئا في يدي فأضرب به رأسها فسال الدم. قال فبكت وقالت لي يا ابن الخطاب ما كنت صانعا فاصنعه فإني قد أسلمت. قال فدخلت فجلست على السرير فإذا الصحيفة وسط البيت. قال فقلت لها ما هذه الصحيفة هاهنا؟ فقالت لي يا ابن الخطاب دعها عنك فإنك لا تغتسل من الجنابة ولا تطهر وهذا لا يمسه إلا المطهرون. قال فما زلت بها حتى أعطتنيها. قال فنظرت فيها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم فذعرت وألقيت الصحيفة من يدي. قال ثم رجعت إلى نفسي فقرأت في الصحيفة سبح لله ما في السماوات وما في الأرض ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال فكلما مررت باسم من اسم الله تعالى ذعرت. فكلما مررت باسم من أسماء الله تعالى ذعرت وألقيت الصحيفة من يدي. قال ثم رجعت إلى نفسي فأقرأ فيها حتى أبلغ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج القوم مبادرين وكبروا استبشارا بذلك وقالوا أبشر يا ابن الخطاب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال اللهم أعز دينك بأحب هذين الرجلين إليك إما عمر وإما أبو جهل بن هشام وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت لهم دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه. فلما عرفوا الصدق دلوني عليه في المنزل الذي هو فيه. قال فجئت حتى قرعت الباب. قال فقيل من هذا؟ فقلت أنا عمر ابن الخطاب. قال وقد علموا شدتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا بإسلامي، فما اجترأ أحد منهم أن يفتح الباب حتى قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم افتحوا له فإن يرد الله به خيرا يهده. قال ففتح لي الباب. قال فأدخلني رجلان بعضدي حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأدخلني رجلان
يعني أحدهما أخذ بعضد والآخر أخذ بعضد.
فأدخلني رجلان بعضدي حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلاه. فأرسلاني. قال فجلست بين يديه. قال فأخذ بمجامع قميصي ثم قال لي أسلم يا ابن الخطاب اللهم اهده. قال فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال فكبر المسلمون تكبيرة سمعت في طرق مكة. قال وقد كانوا مستخفين قبل ذلك، وكان الرجل إذا أسلم تعلق به أولئك الناس فيضربونه. قال فجئت إلى خالي فقرعت عليه الباب وهو في منزله. قال فقال من هذا؟ قال فقلت عمر. فخرج إلي. قال فقلت له أعلمت أني قد أسلمت؟ قال أوفعلت؟ قلت نعم. قال قد كان ذلك. فقال لي لا تفعل، ودخل البيت وأجاف الباب دوني. قال فذهبت إلى رجل من كبراء قريش فناديته فخرج إلي قال فقلت له أما علمت أني قد أسلمت؟ قال فقال وفعلت؟ قلت نعم. قلت نعم قد كان ذلك. قال لا تفعل. ودخل البيت وأجاف الباب دوني. قال فقلت في نفسي ما هذا بشيء؟ أرى المسلمين يضربون وأنا لا أضرب ولا يقال لي شيء. قال فقال لي رجل أتحب أن يعلم إسلامك؟ قال قلت نعم. قال فقال لي إذا جلس الناس في الحجر فأتي فلانا فقل له فيما بينك وبينه أشعرت أني قد أسلمت؟ فإنه قل ما يكتم السر. قال فجئت إليه وقد اجتمع الناس في الحجر فقلت فيما بيني وبينه أشعرت أني قد أسلمت؟ قال فقال لي وفعلت؟ فقلت له نعم. قال فنادى بأعلى صوته إن عمر ابن الخطاب قد سبأ. قال فبادرني أولئك الناس فما زالوا يضربونني وأضربهم. قال فقال خالي ما هذا؟ قالوا إن عمر قد سبأ. فقام على الحجر فنادى بصوته وأشار بكمه إني قد أجرت ابن أختي فلا يمسه أحد فلا يمسه أحد. قال فنكصوا عني. قال وكنت لا أشاء أرى أحدا من المسلمين يضرب إلا رأيته قال فقلت ما هذا بشيء؟ أرى الناس يضربون ولا أضرب ولا يصيبني شيء. قال فلما جلس الناس في الحجر جئت إلى خالي فقلت له أتسمع؟ قال أسمع. فقلت له جوارك عليك رد. قال لا تفعل. قلت جوارك عليك رد. قال كما شئت. قال فما زلت أضرب وأضرب حتى أظهر الله عز وجل الإسلام.
إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان نصرا عظيما، والله تبارك وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكان له قوة ويعلمون شدته رضي الله عنه، وكان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه قبل أن يهديه الله، وإن الله امتن عليه فهداه، فكان من ذلك أن أسلم رضي الله تعالى عنه في هذا الخبر. ومن شدته وغلظته ضربه لأخته حتى أدماها، مع أن المعتاد أن الأنثى لا تضرب مثل هذا الضرب، لكن غضب من شدة فجأة كون أخته قد أسلمت وثبتت أمامه ولم تبالي. ولما قرأ ما قرأ في الصحيفة وفيها ما فيها من كتاب الله عز وجل عظم عليه الأمر وهداه الله تعالى بهذا الكتاب. إن هذا القرآن يهدي بالتي هي أقوى، لا يوجد شيء أعظم من هداية القرآن. تجد الآن أناسا على أبشع ما يكون من السوء، ثم إن الواحد منهم يسمع آية من كتاب الله فتبلغ منه كل مبلغ فيهديه الله عز وجل ويترك شره ويقبل على الخير. أعظم هداية هداية القرآن. فلما أسلم فرح القوم بذلك وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مستخفيا عليه الصلاة والسلام من أذى كفار قريش، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا أن يعز الله تعالى الإسلام بأحد الرجلين، عمر بن الخطاب أو بأبي جهل، فكان أحب الرجلين إلى الله تعالى عمر، فهداه الله عز وجل. ولأنه قوي وشديد رضي الله عنه أراد أن يعلم خبر إسلامه، لأنه مستعد لأن يتحمل الأذى، فاستمر حتى علم إسلامه من خلال هذا الذي لا يكتم السر. فجاء كفار قريش يضربونه وكان قويا، فصار يضاربهم ويضربونه عليه رضوان الله، واستمر على هذا الحال حتى أجاره خاله. ثم إنه لما أجاره خاله كف عنه كفار قريش، فما سهل عليه أن يرى المسلمين يضربون وهو لا يتعرض لشيء من الأذى، فأتى إلى خاله ورد عليه جواره، فصار يضرب مرة أخرى ويضرب حتى أظهر الله عز وجل دينه. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر إعزاز الإسلام وأهله بإسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر ابن أبان الكوفي قال حدثنا أبو يحيى الحماني قال حدثنا النضر ابن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال المشركون الآن انتصف القوم منا. قال وأخبرنا أبو محمد أيضا قال حدثنا وهب بن بقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال قال عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل ابن أبي خالد قال حدثني قيس يعني ابن أبي حازم قال قال عبد الله بن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال حدثنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني يحيى بن سعيد القطان عن إسماعيل ابن أبي خالد قال حدثني قيس يعني ابن أبي حازم قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلبذاني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا المسعودي قال حدثنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود قال كان إسلام عمر رضي الله عنه عزا وكانت هجرته نصرا وكانت خلافته رحمة والله ما استطعنا أن نصلي الظاهرين حتى أسلم عمر وإني لأحسب أن الشيطان يفرق من حس عمر وإني لأحسب أن بين عيني عمر رضي الله عنه ملكا يسدده فإذا ذكر الصالحون فحي هلا بعمر. قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد العرابي قال حدثنا أحمد بن عمرو ابن عبد الخالق قال حدثنا صفوان ابن المغلس قال حدثنا إسحاق بن بشر قال حدثنا خلف ابن خليفة عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 39 رجلا وامرأة ثم إن عمر رضي الله عنه أسلم فصاروا 40 فنزل جبريل عليه السلام فقال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا عبد الله بن عمر يعني ابن أبان الكوفي قال حدثنا عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد لقد استبشر أهل السماء اليوم بإسلام عمر رضي الله عنه.
إسلام عمر رضي الله عنه كان له أثر كبير لأنه من الشجعان ومن الأقوياء وأهل الجرأة فكان من آثار ذلك كما قال ابن مسعود ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. فمنذ أسلم عمر رضي الله عنه وأهل الإسلام في قوة وفيه هذه الجرأة ولهذا جاء عنه رضي الله عنه أنه حين أراد الهجرة هاجر علنا متعمدا وجاء أنه أظهر أنه سيهاجر وتحدى أحدا أن يمنعه من الهجرة. فالأمر كما في هذه الآثار وبعضها فيه ما فيه من الضعف لكن لا شك أن إسلامه كان له أثر كبير ولهذا جاء في بعض الأخبار أن المسلمين صاروا يصلون علنا مستعلنين لقوة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بارك الله فيك.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ففي هذا اليوم السادس من الشهر السادس من عام 1438 واستكمالا لما سبق ذكره في فصل الفتح الأكبر قال ابن القيم رحمه الله ورأى في الكعبة حمامة من عيدان فكسرها بيده وأمر بالصور فمحيت.
نعم مما هو من إنكار المنكر يعني قد جعلوا صورة لحمامة من عيدان فكسرها صلى الله عليه وسلم بيده وأمر بالصور لأن كانوا يعبثون المشرك عبثوا بالكعبة من الداخل فصوروا بزعمهم أن إبراهيم وإسماعيل كان يستقسمان بالأزلام ونحو ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام أزال هذه الصور إما بيده أو بأمره عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم أغلق عليه الباب وعلى أسامة وبلال فاستقبل الجدار الذي يقابل الباب
حتى إذا كان بينه وبينه قدر 3 أضرع وقف وصلى هناك، ثم دار في البيت وكبر في نواحيه ووحد الله، ثم فتح الباب وقريش قد ملأت المسجد صفوفا ينتظرون ماذا يصنع، فأخذ بعضدتي الباب وهم تحته، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مأثرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج.
يعني مما كان في الجاهلية، هذا المعنى، الأمور التي كانت بينهم من الربا ومن الدماء التي كانوا يتقاتلون في الجاهلية ويبقى ثأرها ونحو ذلك، يقول هذا انتهى تحت قدمي هاتين إلا ما أقره الشرع كالسدانة والسقاية للحاج. نعم.
ألا وقتل الخطأ شبه العمد الصوت والعصا، ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل.
ففيه الدية مغلظة 100 من الإبل.
100 من الإبل، 40 منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش، إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء. الناس من آدم وآدم من تراب. ثم تلا هذه الآية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ثم قال: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ثم جلس في المسجد، فقام إليه علي رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده، فقال: يا رسول الله، اجمع لنا الحجابة مع السقاية صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له، فقال له: هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. وذكر ابن سعد في الطبقات عن عثمان بن طلحة قال: كنا نفتح الكعبة في الجاهلية يوم الاثنين والخميس، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يريد أن يدخل الكعبة مع الناس، فأغلطت له ونلت منه، فحلم عني. ثم قال: يا عثمان، لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدي أضعه حيث شئت. فقلت: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت. فقال: بل عمرت وعزت يومئذ. ودخل الكعبة فوقعت كلمته مني موقعا ظننت يومئذ أن الأمر سيصير إلى ما قال. فلما كان يوم الفتح قال: يا عثمان، ائتني بالمفتاح. فأتيته به فأخذه مني، ثم دفعه إلي وقال: خذوها خالدة تاردة، لا ينزعها منكم إلا ظالم. يا عثمان، إن الله استأمنكم على بيته، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف. قال: فلما وليت ناداني، فرجعت إليه فقال: ألم يكن الذي قلت لك؟ قال: فذكرت قوله لي بمكة قبل الهجرة: لعلك سترى هذا المفتاح بيدي أضعه حيث شئت.
لعلك سترى
هذا المفتاح بيدي
مفتاح
المفتاح بيدي أضعه حيث شئت. فقلت: بلى، أشهد أنك رسول الله. وذكر سعيد بن المسيب أن العباس تطاول يومئذ لأخذ المفتاح في رجال من بني هاشم، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام وأشراف قريش جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصباء. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم، فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك.
لما فتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، كان فيها خصومه الذين أخرجوه وآذوه عليه الصلاة والسلام وتعرضوا له بالسوء. لما دخل مكة عفى عنهم صلوات الله وسلامه عليه، إلا 8 يأتي إن شاء الله تعالى ذكرهم. ووعظهم صلى الله عليه وسلم وهلل الله عز وجل وأظهر التوحيد، وأخبرهم أن تفاخر الجاهلية وأخلاقها السيئة قد انتهت، وأن الثارات والأموال الربوية التي كانت في الجاهلية قد انتهت، وأخبرهم بالدية، وأنه كل المأثورات في الجاهلية وأموال الربا والدماء التي سفكت فإنها تحت قدمي هاتين، يعني أنها لا اعتبار لها، انتهت إلا سدانة البيت وسقاية الحج، هذه بقيت في الإسلام. ثم تلا قوله يا أيها الناس، قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وأخبرهم أن التعاظم والتفاخر بما كان الحال عليه في الجاهلية أن هذا لا يليق بعد أن من الله تعالى عليهم بالإسلام، فإن الله أذهب عنه عبية الجاهلية وتفاخرها بآبائها. ثم أعلن لهم أنه قد عفى عنهم جميعا عليه الصلاة والسلام إلا المذكورين كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. مفتاح الكعبة كان عند عثمان بن طلحة رضي الله عنه، وكان هذا أمر الحجابة، حجابة البيت، موجود في هذا الفرع من قريش، وهو فرع من قريش كانوا يحجبون الكعبة ويسمون بالشيبيين نسبة إلى شيبة بن عثمان. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، لما فتح مكة وجاء الله بالإسلام، كان بالإمكان أن يتغير أمر وضع الحجابة، حجابة البيت والقيام عليها، فأمر صلى الله عليه وسلم عثمان أن يأتيه بمفتاح الكعبة. وكان عثمان قد بدر منه في الجاهلية مع النبي صلى الله عليه وسلم موقف سيء، أخبره صلى الله عليه وسلم أنه قد يرى هذا المفتاح في يده يوما ما، فقال عثمان من بغضه للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد هلكت قريش يومئذ وذلت، يعني إن صار الأمر كذلك، فقال: بل عمرت وعزت. فلما أتى عثمان بالمفتاح بعد أن فتح الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، أراد بنو هاشم أن تكون عندهم حجابة البيت فيجتمع لهم السقاية، لأن السقاية عند بني هاشم، فأبى عليه الصلاة والسلام ذلك وردها في الشيبيين هؤلاء، وكلهم من قريش، وأسلم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وذكر هذا الخبر العجيب في حال عتاب بن أسيد وأبي سفيان والحارث بن هشام، وأنهم لما أذن بلال على الكعبة قالوا ما قال، فأسيد والد عتاب يقول: عتاب أكرمه الله إذ لم يسمع مثل هذا، نسأل الله العافية، لأنه مات عياذا بالله قبل فتح مكة. الحارث قال: لو أعلم أنه حق لاتبعته. أبو سفيان من دهائه وعلمه وفهمه وأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم موحى إليه حقا، قال: أنا لا يمكن أن أتكلم، لو نطقت أخبرت عني هذه الحصبة، يعني أنه رسول سيأتيه الوحي بأني قلت كذا وكذا. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا قد جلسوا وحدهم، فأخبرهم بالذي قالوا، فشهد عتاب شهادة الحق وهكذا الحارث بن هشام، وقالوا: ما اطلع على هذا أحد فنقول أخبرك. فولى النبي صلى الله عليه وسلم عتابا وكان شابا أظنه دون 20، وولاه على مكة، وصار بعد فتح مكة صار هو أميرها، وثبت رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وثبت المكيون بعد أن ارتد من ارتد من العرب، فبقوا وحسن إسلامهم لله الحمد، وهذا من منة الله عز وجل عليهم، من آثار هذا الفتح العظيم. نعم.
فصل. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ بنت أبي طالب
بنت
أبي طالب، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها، وكانت ضحى، فظنها من ظنها صلاة الضحى، وإنما هذه صلاة الفتح. وكان أمراء الإسلام إذا فتحوا حصنا أو بلدا صلوا عقيب الفتح صلوا عقيب الفتح هذه الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي القصة ما يدل على أنها بسبب الفتح شكرا لله عليه، فإنها قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها. وأجارت أم هانئ
وأجارت
أم هانئ حموين لها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ.
اختلف في الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فمن أهل العلم من قال إنه صلى الضحى كما كان يصليها عليه الصلاة والسلام، لكنه صلاها 8 ركعات، ومنهم من قال إن هذه الصلاة صلاة خاصة لما فتح الله تعالى عليه مكة صلاها. واستدلوا لأمرين: الأمر الأول أن أم هانئ رضي الله عنها قالت: ما رأيته صلاها قبلها ولا بعدها. قالوا: وكان يصلي الضحى كما هو معلوم، لكن هذه الصلاة بالركعات 8 قالوا هذه صلاة تسمى صلاة الفتح. الدليل الثاني قالوا أن أمراء المسلمين إذا فتح الله تعالى عليهم بلدا أو حصنا صلوا بعد الفتح هذه الصلاة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله: فهذا يدل على أنها لم تكن صلاة الضحى المعتادة. صلاة الضحى كان صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 4 ويزيد ما شاء الله. قالوا: لكن كونه صلاها صلى الله عليه وسلم 8 ركعات يدل على أنها صلاة خاصة غير صلاة الضحى. كانت أم هانئ رضي الله عنها قد أجارت رجلين من المكيين بينها وبينهم كانوا من أحمائها، فأراد علي رضي الله عنه قتلهما. وأم هانئ هذه هي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أم هانئ بنت أبي طالب وعلي أخوها، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فدل على أن المرأة المسلمة إذا أجارت أحدا فإنه يؤخذ بجوارها، وهكذا الرجل المسلم. نعم.
فصل. ولما استقر الفتح أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس كلهم إلا 9 نفر.
نعم 9، قلنا 8 وهم 9. نعم.
فإنه أمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح، وعكرمة بن أبي جهل، وعبد العزة بن خطل، والحارث بن نفيل بن وهب، ومقيس بن صبابة، وهبار بن الأسود، وقينتان لابن خطل، كانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسارة مولاة لبعض بني عبد المطلب. فأما ابن أبي سرح فأسلم، فجاء به عثمان بن عفان، فاستأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقوم إليه بعض الصحابة فيقتله، وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجر ثم ارتد ورجع إلى مكة. وأما عكرمة بن أبي جهل فاستأمنت له امرأته بعد أن فر، فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم فقدم وأسلم وحسن إسلامه. وأما ابن خطل والحارث ومقيس وإحدى القينتين فقتلوا، وكان مقيس قد أسلم ثم ارتد وقتل ولحق بالمشركين. وأما هبار بن الأسود فهو الذي عرض لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين هاجرت، فنخس بها حتى سقطت على صخرة وأسقطت جنينها ففر، ثم أسلم وحسن إسلامه. واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسارة ولإحدى القينتين فأمنهما فأسلمتا.
هذا كله يدل على أن مكة فتحت عنوة، كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل أحد هذا يدل على أنها فتحت عنوة، يعني بالقوة، وأنها لم تفتح صلحا، لأن مقتضى الصلح الكف عن الجميع، لكن كونه يعفو عن أهل مكة ويخص هؤلاء بعدم العفو عنه هذا يؤكد على القول الصحيح أن مكة فتحت عنه. وكما تقدم ولما قام من قام من كفار قريش بمحاولة صد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأنصار أن يقتلوهم وأمر خالدا كذلك، فهي فتحت عنوة بلا شك. فهؤلاء منهم من وهم تسعة منهم من عافاه الله تعالى، والعافية الحقيقية في أن يسلم وأن لا يقتل والعياذ بالله على كفره. ومنهم ابن سرح عبد الله بن سعد رضي الله عنه كان قد أسلم وهاجر ثم ارتد، ثم إن عثمان رضي الله عنه أتى به واستأمنه واستأمن له لعل النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه، فتأخر صلى الله عليه وسلم عل بعض أصحابه أن يقتله، فلما تأخروا أذن عفى عنه عليه الصلاة والسلام وحق ندمه. ثم نفع الله عز وجل بابن سعد وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، ووقع على يديه فتوح عظيمة جدا في جهات إفريقية وغيرها، فليقضي الله أمرا كان مفعولا والله غالب على أمره سبحانه وتعالى. وقتل من هؤلاء ابن خطل وكان متعلقا بأستار الكعبة، وهكذا الحارث ومقيس وإحدى القينتين، والبقية سومن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنه.
فلما كان الغد من يوم الفتح قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد فيه أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب.
نعم، لما فتح مكة قام في هذه الخطبة العظيمة عليه الصلاة والسلام، وأخبرهم بأن مكة حرام إلى قيام الساعة، وأخبرهم بأحكامها من المنع من أن يعبد شجرها أو أن يسفك فيها الدم، وقال إن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن أراد الاحتجاج على صحة القتال فيها بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أذن حلت له صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار فقط فترة الفتح، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.